بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 53 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ويتوضأ بعد الغيبة والقهقهة وإن لم تكن في الصلاة.
طبعا أخواننا الفقهاء ذكروا لنا الأحداث الموجبة للوضوء، يعني ذكروا لنا نزول الدم مثلا عند الأحناف، وذكروا لنا خروج البول وما شابه ذلك، لكن هناك مواضع أخرى ذكر العلماء أنه يستحب الوضوء بعدها، يستحب الوضوء بعدها.
ويتوضأ بعده أي نحو الغيبة، وهي بكسر الغين، وهي أن تذكر أخاك بما يكرهه في الغيبة، وقد ورد الغيبة تنقض الوضوء والصلاة.
سبحان الله،
رواه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر.
طبعا أخواننا يعني هالحديث هذا يؤكد لنا استحباب الوضوء بعد الغيبة، ونستغفر الله ونتوب إليه. ولو سألنا أنفسنا كم ينبغي علينا أن نتوضأ بعد الغيبة، الله يمكن كل مجلس نتوضأ كذا مرة. نستغفر الله ونتوب إليه من كثرة غيبتنا، وأسأل الله أن يعافينا منها.
وفي معناها الكذب والنميمة وسائر الأقوال الذميمة.
يعني لو إنسان كذب شي كذبة، شو الحكم؟ قال يستحب له أن يتوضأ. لو نقل حديثا يعني كان نماما مثل الغيبة، أيضا يستحب له أن يتوضأ بعدها. ليه؟ لأن الحسنات يذهبن السيئات.
بل قال بعض المشايخ: إذا ذكرت الدنيا توضأ، وإذا ذكرت الآخرة اغتسل. يعني أن الدنيا هي الشهوة الصغرى، والعقبة هي الكبرى، وكل منهما مانع عن كمال التوجه إلى حضرة المولى.
شوفوا يا أخوان الكلام، كل كلام له أصحاب وأرباب يتذوقونه ويتحلون به. نحن الآن أخوان، إذا إنسان يتكلم بالدنيا شو الحكم؟ مباح. يعني إنسان تكلم بالبيع بالشراء بالتجارة بالصناعة بأمور الدنيا، هذه أشياء أخوان مباحة لا إشكال فيها، ومع ذلك قال إذا ذكرت الدنيا فتوضأ. طيب إذا ذكرت الآخرة لماذا أتوضأ؟ قال: وذلك لأن التوجه الأكمل أن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى، بمعنى أنك تقصد في أعمالك وجه الله تعالى، لا تريد نعيم جنة ولا طعام جنة ولا شراب جنة ولا غير ذلك، وإنما نفعل ذلك لله تبارك وتعالى. يعني الآن هالكلام هذا من يتذوقه؟ كبار الأولياء أخواننا. نعم.
وفي شرح السنة: والمستحب أن يتوضأ لكل صلاة وإن كان على طهارة.
يعني أن يجدد الوضوء لكل صلاة، حتى لو كنت متوضئا ولست بحاجة إلى الخلاء، تريد أن تصلي مرة ثانية، فيستحب لك أن تتوضأ وضوءا جديدا.
لأنه ربما جرى على لسانه كذب أو غيبة أو سيئة بها يأثم قلبه.
سبحان الله.
فينبغي أن يجدد الوضوء لدفع ذلك، كما يتوضأ لدفع الحدث الظاهر. فإن كان لا يمكنه الوضوء فإنه يتيمم، وينوي بتيممه رفع الإثم.
سبحان الله.
وفي العوارف: تجديد الوضوء مستحب بشرط أن يصلي بالوضوء ما تيسر، وإلا فمكروه. والقهقهة: وإن لم تكن في الصلاة، أي فإنها إن كانت في الصلاة تنقض الوضوء عندنا. ولكل صلاة قبل الوقت، عملا بقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم.
يعني القهقهة أخواننا إذا كان في الصلاة عند الأحناف تبطل الصلاة والوضوء، أما إذا كان خارج الصلاة إنسان قهقه، طب الحكم؟ قال مباح. قالوا مع ذلك هذه القهقه دليل على شيء من الغفلة، لذلك يستحب التوضؤ بعدها.
وفي شرح السنة: من المستحب إذا فرغ من البول أو الغائط أن يتيمم إلى أن يبلغ الماء فيتوضأ، هكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الإحياء في بيان طول الأمل وقصره أنه عليه السلام كان يتيمم مع القدرة على الماء قبل مضي ساعة، وقال لعلي لا أبلغه،
لعلي لا أبلغ الماء، هذا يدل على شدة حرصه على الطهارة.
وحكي عن ذي النون المصري أنه كان على شط النيل يتيمم ويقول أخاف أن يدركني الموت قبل أن أتوضأ، كما في شرح السنة. ويملأ الإناء للآتية ويطيل الغرة والتحجيج.
شو الآتية؟ يعني بعد أن يتوضأ لصلاة الظهر يعد الماء لصلاة العصر، ليه؟ حتى يتجهز للصلاة قبل دخول وقتها.
للآتية أي استعدادا للصلاة الآتية.
والله يا أخواننا أنا بقولكم بعض هذه الآداب ربما يصعب علينا أن نلاحظها أو نطبقها، لكن والله من خلال ما نسمع عن أولئك الكبار نستصغر أنفسنا ونستحي من الله عندما لا نجد في أنفسنا همة لتطبيق الأصول من العبادات والأصول من الطهارات. ما بقول ما بدنا نسوي هالشيء، لكن نحن أقل من ذلك وأضعف من ذلك، لكن إذا كان أولئك الكبار قد جاهدوا أنفسهم هذه المجاهدة وحرصوا هذا الحرص، نحن ألا ينبغي علينا أن نحرص على أصول العبادات وأصول الطهارات فلا نقصر بها أصلا.
ويكره أن يستخلصها لنفسه كذا في السراجية،
أن هذا الإناء حصرا إلي لا يستعمله أحد غيري، لأن هذا الاختصاص نوع من أنواع الكبر.
ويطيل الغرة والتحجيل أي عند غسل وجهه ويديه ومرفقيه، والغرة بياض الجبهة والحجل بياض قوائم الفرس ونحوه، وقد ورد إن هذه الأمة يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء.
لذلك أن الحلية تبلغ موضع تحجيل منكم، كل ما كان التحجيل أكثر كانت الحلية أكثر، لذلك سيدنا أبو هريرة كان يغسل يده إلى الإبط زيادة عن المرافق لي لتبلغ الحلية إلى هذا الموضع.
وقال عليه السلام من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل،
سبحان الله،
متفق عليه من حديث أبي هريرة.
وطبعا هذا سهل عندما نكون مثلا في الصيف الحر أن نفعل ذلك وأن نبل رأسنا ووجوهنا وأيدينا وأرجلنا، لكن هذا الأمر ربما كان صعبا في أيام البرد خصوصا إذا كان الماء باردا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الكفارات ماذا قال؟ وإسباغ الوضوء على المكاره، أن تتمم الوضوء في فرضه ونفله على المكاره عندما يكون الأمر صعبا.
وروي تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أخرجه مسلم من حديث. ويستقبل القبلة
أثناء الوضوء يعني، نعم،
فورد أشرف المجالس ما استقبل به القبلة.
يعني المؤمن إخواننا غير الإنسان غير المؤمن، هلا غير المؤمن الجهاد عنده كله سواء، عندنا لا، الجهاد مو كله سواء، الجهة التي فيها القبلة أفضل وأشرف من غيرها، لذلك كلما كنت في مكان فاحرص على أن تستقبل القبلة خصوصا في القرآن والذكر ومجلس العلم وما شابه ذلك.
ولا يستعين بغيره أي مهما أمكن فإنه أفضل، إذ الأجر على قدر المشقة. ولا يتكلم بكلام الدنيا والبشر
أثناء الوضوء يعني،
أي في أثناء الوضوء. وفي فتاوى الحجة التكلم في أثناء الوضوء مكروه، وفي الاغتسال أشد كراهة. وفي العوارف أدب الصوفية في الوضوء حضور القلب في غسل الأعضاء،
سبحان الله. وقال العلماء إن الخشوع في الوضوء مفتاح الخشوع في الصلاة.
سمعت بعض الصالحين يقول إذا حضر القلب في الوضوء يحضر في الصلاة، وإذا دخل السهو فيه دخلت الوسوسة في الصلاة، وينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو القربة إلى الله سبحانه ويبدأ بتسمية الله، فقد ورد لا وضوء لمن لم يسمي الله، رواه الترمذي.
لا وضوء كامل، هنا نفى كمال الوضوء ولم ينفي أصل الوضوء، فالوضوء بلا تسمية صحيح لكنه يخالف السنة.
والتسمية في أول الوضوء سنة عند الجمهور وواجب عند أحمد بهذا الحديث، ويستحب أن يقدم على البسملة التعوذ ويقول: أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، بسم الله العظيم، والحمد لله على دين الإسلام، ويغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء، لقوله عليه السلام: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا.
والعلماء قالوا هذا قيد اتفاقي وليس احترازيا، هذا لا يعني أن الإنسان إذا أراد الوضوء ولم يكن مستيقظا من منام أنه لا يغسل يديه ثلاثا، وإذا توضأ من غير إناء لا يعني أنه لا يغسل يده ثلاثا، فغسل اليدين في أول الوضوء سنة في الأحوال كلها، لكنه يكون آكد في هاتين الحالتين، إذا استيقظ من منامه وإذا كان وضوءه من إناء.
فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
نعم.
رواه مالك والشافعي وأحمد والشيخان والأربعة عن أبي هريرة، ويقول عند غسل يده: اللهم إني أسألك اليمن والبركة، وأعوذ بك من الشؤم والهلكة، ثم يتمضمض ثلاثا ويبالغ فيه إلا أن يكون صائما كما ورد به الخبر، ويقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وتلاوة كتابك، ويستنشق ثلاثا ويقول: اللهم أرحني رائحة الجنة مع الأبرار، وأعذني بك من روائح أهل النار، ويستنفر ثلاثا. فورد: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنفر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، رواه الشيخان عن أبي هريرة. ويغسل وجهه ثلاثا ويقول: اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك، ولا تسود وجهي يوم تسود وجوه أعدائك. ثم قال: ويفتح العين، أي عند غسل الوجه، وهو غير معروف، بل قيل إن فيه خطر العمى، فهو حرج مدفوع عنه.
يعني إيصال الماء إلى داخل العين هذا ليس مسنونا ولا مطلوبا، لأن باطن العين وإن كان من الوجه لكنه سقط لاحتمال الضرر.
نعم، يدخل الأصبع في محاجر العينين وموضع الرمص ومجتمع الكحل وينقيهما، فقد روي أنه عليه السلام فعل ذلك.
يعني إذا إنسان إخوان استيقظ وفي على عينين شيء من العمش أو الرمص مما يمنع وصول الماء، هذا ينبغي أن يزال من أطراف العينين من غير أن يضر بالعين، يعني يزيل هذا عن رموشه ويزيل هذا عن أطراف العين، ثم يغسل وجهه ليتيقن من وصول الماء إلى جميع أجزاء الوجه، أما العين فلا يطلب غسلها.
أخرج أحمد من حديث أبي أمامة: كان يتعاهد الماقين،
أطراف العينين يعني من الخارج.
وروى الدارقطني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف: أشرب الماء أعينكم، أي حواليها، لما تقدم، والله أعلم. ويغسل اللحية اللطيفة والكثيفة ويخللها، فقد ورد: خللوا لحاكم وقصوا أظافركم، فإن الشيطان يجري بين اللحم والظفر.
طبعا إخوانا، اللحية اللطيفة غير الكثيفة هذه يجب إيصال الماء إلى البشرة، أما اللحية الكثيفة يكتفى بمسح ظاهرها ويسن التخليل إلى باطنها، يخلل اللحية الكثيفة استحبابا، أما اللحية الخفيفة فيجب ذلك وجوبا.
ويجب إيصال الماء إلى منابت اللحية الخفيفة، أعني ما يقبل من الوجه، وأما الكثيفة فلا، بل يفيض الماء على الظاهر ما استرسل من اللحية، فقد ورد: كان عليه السلام
الله عليه وسلم
إذا توضأ خلل لحيته بالماء. رواه أحمد والحاكم عن عائشة. وفي رواية أبي داود والحاكم عن أنس كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي. وفي رواية ابن ماجه عن ابن عمر كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها، والعرق المعالجة والدلك، ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثا ثلاثا. فورد أنه عليه السلام إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، رواه الدارقطني عن جابر. وفي رواية ابن ماجه عن أبي رافع كان إذا توضأ حرك خاتمه ويبدأ باليمنى ويقول اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا، وعند اليسرى اللهم أعوذ بك أن تعطيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري، ثم يستوعب رأسه بالمسح ويقول.
طبعا المسح أخوانا عند الأحناف ربع الرأس هو الفرض، لكن تكميل المسح إلى كامل الرأس هذا مستحب لأنه يرفع الخلاف بين العلماء.
ثم يستوعب رأسه بالمسح ويقول اللهم غشني برحمتك وأنزل علي من بركاتك وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما ويقول اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أسمعني منادي الجنة، ثم يمسح الرقبة لقوله عليه السلام مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة، رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر وهو ضعيف، ويقول اللهم فك رقبتي من النار وأعوذ بك من السلاسل والأغلال، ثم يغسل رجله اليمنى ثلاثا ويقول اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم يوم تزل فيه الأقدام، ويقول عند غسل اليسرى اللهم أعوذ بك أن تزل قدمي على الصراط يوم تزل أقدام المنافقين في النار، ويخلل باليد اليسرى من أصابع الرجل اليمنى ويبدأ بالخنصر من الرجل اليمنى ويختم بالخنصر من الرجل اليسرى،
ليكون الترتيب من اليمين إلى اليسار.
فقد ورد خلل أصابع يديك ورجليك.
طبعا وهذا التخليل مستحب إذا تيقنا من وصول الماء، أما لو لم نتيقن من وصول الماء فالتخليل يكون واجبا وفرضا وإلا لا يصح الوضوء.
وفي رواية الدارقطني عن أبي هريرة خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله يوم القيامة بالنار. وفي رواية الطبراني عن واثلة من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة، ويسمي في كل عضو، وقيل ويسلم أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم ويتشهد فيه أي في كل عضو، ففي المحيط من الأدب أن يقول عند كل عضو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد الفراغ أي ويتشهد بعد فراغ الوضوء أيضا، فقد ورد من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي أستغفرك وأتوب إليك،
استغفر الله،
فاغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اجعلني من التوابين
آمين.
واجعلني من المتطهرين
آمين.
واجعلني من عبادك الصالحين، واجعلني عبدا صبورا شكورا، واجعلني أذكرك ذكرا كثيرا وأسبحك بكرة وأصيلة. قال إن من قال هذا بعد الوضوء ختم على وضوئه ورفع له تحت العرش، فلم يزل يسبح الله ويقدسه ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة، كذا في الإحياء. وقال العراقي حديث من توضأ بأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه أبو داود من حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم دون قوله ثم رفع، ويشرب بقية الماء أي فضل الوضوء كله أو بعضه قائما مستقبلا لما ورد في أثر علي موقوفا ومرفوعا، فعن شمس الأئمة الحلواني وإن شاء قائما وإن شاء قاعدا. وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زادة أنه يشرب ذلك قائما ولا يشرب قائما إلا في موضعين، أحدهما هذا والثاني عند زمزم، والله أعلم. ويسرح اللحية بعده.
يعني الآن إخواننا هذه آداب ينبهنا عليها الشيخ في أول كتابه الذي رتب فيه الطريق إلى الله عز وجل، وهذا يدل على أن بداية الإقبال على الله بإحكام هذه الأصول من العبادات، الطهارة والصلاة وبقية العبادات الأساسية يحكمها الإنسان، ثم بعد ذلك يتحلى ببقية الفضائل. ثم انظروا إخواننا إلى هذا الوضوء الذي يعني يذكر الله فيه الإنسان بهذه الأذكار ويأتي بهذه الدعوات، ثم انظروا بعد ذلك إلى هذه المعاني التي يتذوقها الإنسان أثناء وضوئه، كم لها أثر على حضور قلبه في الوضوء وعلى خشوعه في الصلاة. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.